بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يتجدد اللقاء مع هذا المتن المبارك في علم المصطلح، ألفية الحديث للحافظ العراقي، ونحن اليوم مع المجلس السادس من مجالس مذاكرة هذه الألفية. قال الناظم رحمه الله: المنقطع والمعضل. قال: وسمي بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط، وقيل ما لم يتصل، وقال بأنه الأقرب لاستعمالا. بدأ هنا بإكمال الكلام حول السقط الظاهر. نحن ذكرنا أن السقط الظاهر يكون في صورة المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل، السقط الظاهر من السند. فهنا شرع في ذكر الحديث المنقطع، وهو نوع من أنواع الضعيف الذي يرجع إلى انقطاع السند، فذكر فيه أقوال ما هو المنقطع. نحن سبق أن عرفنا أن الانقطاع ما هو حديث ذكر راويان
راوي لا على التوالي،
بس راوي أو أكثر ممكن، صح؟ ما سقط من وسط إسناده راوي أو أكثر لا على التوالي، يعني ممكن يسقط أكثر من راوي في أكثر من موضع لكن ليس على التوالي. قال هنا: وسمي بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط. جعل هنا المنقطع ما سقط منه راو واحد قبل الصحابي. طبعا قبل الصحابي هنا حتى يخرج ماذا؟ صورة الإرسال، ولكن يبقى هذا التعريف مختلط بغيره من الأقسام السابقة، وهي المعلق قد يتداخل معه. فهنا أخرج الإرسال لكن ما أخرج التعليق. قال: وقيل ما لم يتصل، يعني المنقطع ما لم يتصل بأي حال، ما لم يتصل بأي حال. وهذا التعريف أعم من الأول، أعم من الأول. يعني في الصورة الأولى أخرج المرسل، وفي هذه الصورة دخل المرسل ودخل المعلق ودخل المعضل. ما لم يتصل بحال، المعضل فقد الاتصال، المعلق فقد الاتصال، المرسل فقد الاتصال، فكل ما فقد الاتصال سماه بالمنقطع. وقال، احنا قلنا اذا جاء الضمير للتثنية يحمل على ماذا؟ بخاري مسلم، وهنا المقصود ابن الصلاح. لماذا؟ لان الالف هنا الف الاطلاق وليس ألف التثنية، ألف الإطلاق لسياق الأبيات ولضرورة الشعر، فليس هنا الألف للتثنية، فليس المقصود البخاري ومسلم، وإنما هو ابن الصلاح. وقال يعني قال ابن الصلاح بأنه الأقرب لا استعمالا، يعني هذا القول وهو أن المنقطع معناه كل انقطاع في السند، يقول هذا أقرب من جهة اللغة، من جهة اللغة لا من جهة الاستعمال، لا من جهة الاستعمال. نحن الآن لو جئنا من جهة اللغة نقول إسناد متصل وإسناد ماذا؟ منقطع. فقال من جهة اللغة المنقطع يدخل فيه سائر صور الانقطاع، أي انقطاع في السند يسمى منقطع في اللغة، فهذا من باب اللغة، يقول هذا الأقرب لغة، لكن استعمالا لا، استعمالا حتى ينضبط يقيد بالقيود التي سبق ذكرها، بأن يجعل سقط واحد من وسط السند أو أكثر لا على التوالي. فإذا هذا هو الأقرب من جهة اللغة، أما من جهة الاصطلاح وضبط التقاسيم فالأفضل هو ما ذهب إليه ابن حجر وغيره. قال والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا ومنه قسم ثاني. ما هو تعريف المعضل؟ من يذكرنا؟ أيوه. وين؟ أيوه. ما سقط من وسط إسناده راويان على التوالي. قال والمعضل الساقط حصل سقط اثنان فصاعدا، فصاعدا يعني على التوالي، اثنان أو أكثر على التوالي. قال ومنه قسم ثاني، هذا القسم الذي ذكره ابن الصلاح، قال حذف النبي والصحابي معا ووقف متنه على متن على متن على من تبع. هذا يمثلون له برواية الأعمش عن الشعبي قال يجاء بالرجل يوم القيامة، ثم ذكر الحديث يجاء بالرجل يوم القيامة. هنا الأعمش أوقفه على من؟ الشعبي. هذا الحديث له طريق آخر مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مسند جاء مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن الشعبي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجاء بالرجل، فله إذن إسنادين، إسناد مرفوع رفع تام مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناد هنا أوقف على الشعبي، يعني جعل من كلام من؟ الشعبي. فمن حذف هنا الشعبي؟ الشعبي لما يوقف على نفسه يقول يجاء، يقال للرجل أو يجاء بالرجل يوم القيامة، وأصل الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الصورة يقول ابن الصلاح من الذي حذف في السند؟ الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم، فحذف منه كم؟ اثنان وعلى التوالي، على التوالي. وقال هذه صورة من صور المعضل، وهذا الكلام نقله ابن الصلاح عن الحاكم في المعرفة، قال أعضله الشعبي، أعضله الشعبي، وحسن ابن الصلاح هذا الوجه، قال لأن فيه حذف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي، لكن طبعا على التفصيل الذي ذكرناه من أن الإعضال يكون في وسط السند لا يتفق معه هذا المثال. ويبقى الأول هو الدارج، وهو الذي يطلق عليه المعضل، لا هذا النوع الذي ذكره، وقد يقال فيه بعض التكلف. قال بعد ذلك العنعنة، قال وصححوا وصل معنعن سلم من دلسة راويه واللقى علم، وبعضهم حكى بذا إجماعا، ومسلم لم يشرط اجتماعا. بدأ بذكر مسألة العنعنة، الإسناد المعنعن، وأهل العلم يقولون هنا يعني كان الأولى بابن الصلاح أن يورد مسألة العنعنة بعد التدليس، لأن العنعنة فرع عن معرفة التدليس كما سيأتي. فالسند المعنعن الذي فيه فلان عن فلان يستخدم فيه صيغة العنعنة. سبق نحن أن أشرنا أن الصيغ نوعان، الصيغ الصريحة التي لا تحتمل إلا السماع، مثل حدثنا وأخبرنا وسمعت، والنوع الثاني من الصيغ صيغ المحتملة، الصيغ المحتملة مثل عن وأن وقال وذكر وروى، فهذه كلها صيغ محتملة. فإذا عندنا الصيغ الصريحة والصيغ المحتملة، فالعنعنة إذا جاءت في السند فلان عن فلان من الصيغ ماذا؟ المحتملة، من الصيغ المحتملة. ما هو وجه الاحتمال؟ إما أنه سمعه من الشيخ، أو سمعه بواسطة، إما سمعه من الشيخ أو سمعه بواسطة، يعني ممكن هذا الحديث سمعه من الشيخ مباشرة، وإما سمعه بواسطة أحد التلاميذ لأنه لم يحضر هذا المجلس، فهو دائر في هذا الاحتمال، ولذلك حصل فيه الخلاف، لأن لفظة عن فعلا جاء عن الشيخ وجاء عن التلميذ، حتى قال قال الشيخ وقال التلميذ. قال وصححوا، من هم؟ الجمهور، الجمهور. العنعنة فيها خلاف كما سيأتي على قولين، القول الأول هو قول الجمهور الذي يذكره الآن، قال وصححوا وصل معنعن، يعني السند المعنعن موصول عند الجمهور، معنعن سلم. الآن الشطر الثاني يذكر الشروط عند الجمهور لقبول الإسناد المعنعن، قال من دلسة راويه واللقاء علم، إذن شرطان لقبول السند المعنعن، البراءة من التدليس، قال من دلسة راوي، قال واللقاء علم، هذا الشرط الثاني اللقاء. إذن يقول الجمهور أن السند المعنعن محمول على الاتصال، ويحتج به بشرطين، الشرط الأول أن يكون الراوي بريئا من التدليس، غير متهم بالتدليس، لأن لو كان مدلس ممكن يروي عن التلاميذ ويقول عن، يستخدم العنعنة، لكن إذا لم يكن مدلس يثبت أنه أخذه عن التلاميذ، يثبت ما أخذه عن الشيخ ويثبت ما أخذه عن التلاميذ. قال واللقاء علم، أن يثبت اللقاء، حصول اللقاء على الخلاف في هيئة اللقاء، مضى معنا وسوف يشير إليه الخلاف بين العلماء في تحديد صورة اللقاء، هل هو ثبوت اللقاء، هل هو إمكانية اللقاء، هل هو طول الصحبة، هل هو بمعرفة رواية التلميذ عن الشيخ، أربعة أقوال في تحديد صورة اللقاء. قال واللقاء علم، يعني إذا وجدنا البراءة من تدليس والسلام وحصول اللقاء فإن المعنعن عند الجمهور محمول على الاتصال. قال وبعضهم حكى بذا إجماعا، جاء عن الحاكم أنه نقل الإجماع على هذا، وجاء أيضا عن الخطيب البغدادي، وجاء عن ابن عبد البر، هؤلاء الثلاثة نقلوا الإجماع على هذا القول، يعني الحاكم قال بإجماع أهل النقل على أن المعنعن محمول على الاتصال إذا توفرت هذه الشروط. قال ومسلم لم يشرط اجتماعا، وقول مسلم معروف أشار إليه في مقدمة الصحيح، قال يكفي المعاصرة، يكفي المعاصرة وإن لم يثبت المشافهة أو اللقاء بنص معين. واشتد نكير مسلم على من اشترط اللقاء، قال قول محدث، قال قول محدث وقول مخترع لم يسبق إليه، يعني يرد على القائلين بثبوت اللقاء، وهو قول علي بن مديني والبخاري كما مضى معنا. قال لكن تعاصرا وقيل يشترط طول صحابة وبعضهم شرط معرفة الراوي بالأخذ عنه، وقيل كل ما أتانا منه. هذه تكملة لقول مسلم، لكن تعاصرا يعني يكفي ماذا؟ المعاصرة، يكفي المعاصرة ولا يشترط ثبوت اللقاء، وهذا طبعا مبني على أمور تحسين الظن بالثقة وقبول الإرسال في الزمن الأول وغيرها. هناك يعني كتب مصنفة في ذكر حجة مسلم وحجة البخاري والترجيح بينهما، لكل فريق دليل يعني على ما ذهب إليه. وقيل يشترط طول صحابة، هذا شرط أبو مظفر السمعان وهو طول الصحبة، قال لا يكفي اللقاء فقط وإنما طول الصحبة، طول صحبة التلميذ للشيخ، وهذا كما قال أهل العلم تضييق وتشديد في شرط اللقاء. قال وبعضهم شرط معرفة الراوي بالأخذ عنه، وهذا قول أبو عمرو الداني كما مضى معنا، يعني اشتهر هذا التلميذ بالأخذ عن هذا الشيخ، عرف بالرواية عنه. وهذا أيضا مثل كلام أبو مظفر السمعاني، وهذه الأقوال تذكر ولكن ليس حولها طويل كلام، والكلام كله دائر على شرط البخاري وشرط مسلم من ثبوت اللقاء ومن إمكانية اللقاء. وقيل يعني القول الثاني في الإسناد للمعنعن، نحن ذكرنا القول الأول قول الجمهور أنه محمول على السماع بشرطين. القول الثاني وقيل كل ما أتانا منه منقطع حتى يبين الوصل، وحكم أن حكم عن فالجل. هنا القول الثاني قال وقيل كل ما أتانا منه منقطع، هذا قول لم يذكر العلماء من هو قائل هذا القول، لم يحدده ابن الصلاح ولا، وذكره أبو محمد الرابع هرمزي في المحدث الفاصل، لكن لم يذكر من هو قائل هذا القول. فأصحاب هذا القول يرون أن السند المعنعن منقطع حتى يبين الوصل، حتى يأتي بالتحديث، حتى يأتي بالرواية الصريحة. فالعنعنة عندهم مردودة. وهذا القول قال عنه النووي قال أنه مخالف للاتفاق، مخالف لاتفاق السلف، يعني قول الجماهير. جاءت بعض الآثار عن شعبة تشبه هذا القول، لأنه كان يقول كل إسناد ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو بصل وبقل، يعني ماذا؟ هزيل، يعتبر هزيل. وجاء عنه كل إسناد فيه فلان عن فلان ليس بحديث، كل إسناد فيه فلان عن فلان ليس بحديث. لكن لا نستطيع أن يعني ننسب إليه هذا القول، لكن في بعض الآثار تشبه هذا القول، وهو القول بالقطع أنه منقطع. ثم قال وحكم أن حكم عن فالجل سووا وللقطع نحى البرديج حتى يبين الوصل في التخريج. وننتقل إلى مسألة الإسناد المؤنن الذي فيه أن، هل حكم أن نفس حكم عن؟ هل الإسناد المؤنن نفس الإسناد المعنعن؟ الخلاف فيه. قال فالجل سووا، يعني جل العلماء يرون أن حكم أن كحكم عن، يعني يقبل بشرطين: البراءة من التدليس وحصول اللقاء. فهذا قول الجماهير، قال فالجل يعني معظم أهل العلم كما ذكر ابن عبد البر. قال وللقطع نحى البرديجي، أبو بكر البرديجي قال أن هذا منقطع، وأيضا جاء عن الإمام أحمد بن حنبل قالوا أن ليس كعن، وجاء عن الإمام أحمد آثار قال ما روي عن عائشة بأن ليس كما روي عنها بعن، أنه يرى ماذا؟ تفريق بين أن وعن، ولكن الصحيح الذي عليه الجماهير أن الإسناد المعنعن والإسناد المؤنأن لهم نفس الحكم. قال وللقطع نحى البرديجي، نحى يعني مالا، حتى يبين الوصل في التخريج، يعني حتى يحصل التصريح بالسماع، نفس ما ذكر في عن الذين قالوا منقطع حتى يبين الوصل، نفسنا قول البرديجي أنه منقطع حتى يبين الوصل. قال ومثله رأى ابن شيبة كذا له ولم يصوب صوبه، يعني يقول أن أبو بكر بن شيبة يعقوب بن يوسف بن أبي شيبة يرى نفس قول البرديجي، رأى نفس هذا الرأي أنه منقطع. قال ولم يصوب صوبه، يعني قال أن ابن الصلاح لم يعرج عليه، لم يعرج عليه ولم يلتفت له. قلت يعني الحافظ العراقي الصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدم يحكم له بالوصل كيفما روى، بقال أو عن أو بأن فسوى. يعني هذا يبين العراقي أن الراجح هو قول ماذا؟ الجمهور. يقول العراقي الخلاصة أن الصيغ المحتملة محمولة على السماع، كلها محمولة على السماع بالشروط، وهو حصول اللقاء والبراءة من التدليس، بالشرط الذي تقدم يعني الشروط الذي ذكرها من البراءة، السلام من التدليس واللقاء. قال يحكم له بالوصل كيفما روى، بأي صيغة من الصيغ المحتملة من غير تفريق. التفريق السابق الذي جاء الإمام أحمد وابن أبي شيبة والبرديجي يقول هذا التفريق مردود. قال بقال أو عن أو بأن فسوى. قال وما حكى عن أحمد بن حنبلي وقول يعقوب على ذا نزلي، يعني يقطع بهذا القول أنه لا فرق بينهم، التفريق يعني الذي ذكروه لا يوافقون عليه، لا يوافقون عليه، وإنما يصار إلى هذا أنهما سواء على قول الجمهور. قال وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهو بوصل ما قمن. هنا يذكر يعني اصطلاح في الأزمان المتأخرة أنهم يستخدمون عن في باب الإجازة، في باب الإجازة، يعني أنهم أحيانا يقولون قرأت على فلان عن فلان، على فلان عن فلان، فيقصد بعن هنا ماذا؟ إجازة، أخذه بالإجازة. ومضى معنا الإجازة في صيغ التحمل، فيقول هذا اصطلاح خاص يعني درجة عند البعض في الأزمان المتأخرة أنهم يريدون عن ويقصدون الإجازة، يقصدون الإجازة، فهو لا يدخل في مسألة الإسناد المعنعن، وإنما عن استخدموه لإرادة الإجازة. قال وهو بوصل ناقم يعني جدير وحقيق بالوصل. قال بعد ذلك: تعارض الوصل والإرسال أو الرفع أو الرفع والوقف. طبعا تعارض الوصل والإرسال والوقف والرفع هذه من مباحث علم العلل، من مباحث علم العلل، وهي من المسائل الدقيقة في هذا العلم. ونحن سبق أن أشرنا إلى الأقوال فيها، حد يتذكرها؟ تعارض الوصل والإرسال. نعم رأينا. حاولوا يعاونونك هالراس الخيمة الأقوال في مسألة تعارض الوصل والإرسال. نعم. ثلاث أقوال ما تزيد. قيل تقديم الوصل، وقيل تقديم الأرسال، وقيل تقديم الأحفظ، وقيل تقديم الأكثر، وقيل بالتوقف أنه يتوقف فيه. والراجح ماذا رجحنا؟
نظر القرآن.
أيوة، نظر القرآن. يعني لا نحكم بحكم كلي، لا نحكم بحكم كلي، يعني كل هذه الأقوال لا نقول بها، لا نحكم بحكم كلي. ولماذا طبعا يعني نقول بهذا الكلام أنه لا يحكم بحكم كلي؟ لأن عمل أهل هذه الصنعة، يعني اللي يرجع إلى كتب العلل، ينظر إلى طريقة ابن مهدي وابن القطان والبخاري وعلي بن مديني، أنهم ينظرون إلى القرائن، ينظرون إلى القرائن. يعني لا تستطيع مباشرة إذا رأيت تعارض وصل وإرسال تقول مطلقا هذا له الوصل، أو خلاص نقدم الأحفظ. لا، ينظر في القرائن في الطريقين، فقد يقدم هذا ويقدم هذا. إذن ليست هناك قاعدة مضطردة، يرجع إلى القرائن. ولذلك نحن ذكرنا قبل قليل في بداية الكلام أن هذا الباب متعلق بالعلل، بالعلل، والعلل دائما يكون النظر فيها بالقرائن، يكون النظر فيها بالقرائن. يعني في باب العلل ماذا يفعلون؟ يحاولون الجمع، يحاولون الجمع، فإن لم يمكن الجمع يصار إلى الترجيح بالمرجحات في باب العلل. وهذا باب يعني كبير جدا، ومعرفة قرائن الترجيح في باب العلل يعني من أدق المسائل في علم العلل. قال: واحكم لوصل ثقة في الأظهر، وقيل بل إرساله للأكثر. يعني بدأ يذكر الأقوال إذا تعارض الوصل والإرسال، فذكر القول الأول أنه يقدم الوصل، قالوا يقدم الوصل مطلقا. واحكم لوصل ثقة، يعني إذا جاء موصول وجاء مرسل يقول نقدم رواية من وصل. قال: في الأظهري. طبعا ليش قالوا هؤلاء الذين قالوا نقدم الوصل؟ قالوا لأن الواصل لديه زيادة علم، لديه زيادة علم، ووقف الواصل على ما لم يقف عليه المرسل. قال: وقيل بل إرساله للأكثر، يعني قالوا إذا تعارض الوصل والإرسال نقدم الإرسال. أصحاب هذا القول لماذا قدموا؟ قالوا المرسل مقدم على الوصل. قالوا لأن الإرسال جرح والجرح مقدم، يعني تعارض الجرح والتعديل، الأصل تقديم ماذا؟ الجرح. فقالوا الإرسال هنا يعتبر جرح ولذلك قدم. وقيل بل إرساله للأكثر، قال ونسب الأول للنظار، نسب يعني ابن الصلاح القول الأول للنظار يعني أهل الفقه والأصول. إذا قال النظار في الألفية يعني أهل الفقه والأصول غالبا. قال أن صححوه وقضى البخاري، يعني صححوا هذا القول بأنه يقدم الوصل عندهم. قال وقضى البخاري لوصل لا نكاح إلا بولي مع كون من أرسله كالجبل. هذا الحديث لا نكاح إلا بولي جاء مرسلا من طريق مرسل وجاء من طريق آخر موصول. الطريق المرسل جاء من رواية شعبة وسفيان الثوري، شعبة وسفيان الثوري. وجاء عن طريق إسرائيل بن يونس وشريك بأنه موصول، وصل هذا الحديث. وصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا البخاري قدم رواية من الوصل على رواية الإرسال، مع أن الذين رووه بالإرسال قال مثل ماذا؟ مثل الجبل. شعبة جبل في الحفظ، جبل في الإتقان، سفيان الثوري جبل في الحديث في الحفظ، ومع ذلك قدم قول ماذا؟ إسرائيل بن يونس. أين إسرائيل بن يونس من شعبة وسفيان الثوري ومع ذلك قدموا؟ قال يعني كأنه يشير إلى أن ابن الصلاح يشير أن البخاري يرى الأول القول الأول وهو تقديم ماذا؟ الوصل على الإرسال، الوصل على الإرسال. وفي الحقيقة يعني الذي ينظر إلى صنيع البخاري وينظر تعليل البخاري أن البخاري لم يقدم هنا لمسألة تقديم الوصل على الإرسال مطلقا، لا، وإنما قدم هذه الرواية لأن إسرائيل بن يونس نقل عن جده، نقل عن جده ويعتبر يعني حفيد الراوي في هذه الرواية، بخلاف شعبة والثوري فهم وإن كانوا أحفظ لكن ليس لهم قرابة. فالبخاري هنا قدم مرجح من المرجحات وهو أن آل البيت وأهل البيت في الرواية أقرب من غيرهم، أقرب من غيرهم، يعني يقولون لما يأتي رواية الابن عن والده يقولون هذه قرينة أن
تقدم هذه الرواية على غيره، فيقولون رواية أهل البيت في محدث البيت أقوى من رواية ماذا؟ غيرهم، الثوري وشعبة، وإن كانوا أعلام وجبال فليست لهم علاقة نسب وصلة رحم تربطهم كما يربط إسرائيل بن يونس حفيد من روى عنه في هذه الرواية. فهنا يعني البخاري إنما قدم بسبب هذه القرينة، وليس لمسألة أن الوصل مقدم مطلقا على الإرسال، كلا، يعني الذي يعرف طريقة البخاري في العلل وكلام عليه يدرك تماما أنه يغلب القرائن سواء هذه القرينة أو غيرها، فلا يرى أنه مضطرد دائما يقدم الوصل على الإرسال، وإن أشار يعني إليه هنا. قال: وقيل الأكثر وقيل الأحفظ، يعني هذه أقوال، قول الثالث يقدم رواية الأكثر، يعني إذا الأكثر على الوصل نقدم الوصل، إذا الأكثر على الإرسال نقدم الإرسال. وقيل الأحفظ، نقدم الأحفظ في الرواية سواء كان في الوصل أو في الإرسال. قال: ثم فما إرسال عدل يحفظ يقدح في أهلية الواصل أو مسنده على الأصح، ورأوا أن الأصح الحكم للرفع ولو من واحد في ذا وذا كما حكوا. بعد أن ذكر مسألة يعني القول الرابع انتهى منه، وهي أن يقدم الأحفظ في هذه المسألة، ذكر مسألة يعني الذي يخالف الأحفظ، الذي يخالف الأحفظ هل هذا يعتبر قادح فيه أو لا، هل يعتبر قادح في هذا الراوي أو لا؟ يعني الآن جاءنا يعني رجحنا الرواية المرسلة، قلنا أن ثلاثة من الحفاظ مثلا رووه مرسلة، وجاء واحد ورواه موصولا خالف الأحفظ، والراجح هي رواية الأحفظ بالقرائن، يعني على الاختلافين رجحنا نحن رواية ماذا؟ الأحفظ، أنها مرسلة، واحد رواها ماذا؟ موصول. هل هذا الراوي الذي رواه موصول وخالف الأحفظ وخالف الرواية الراجحة هل هذا يعتبر قدح فيه؟ هل نقدح في عدالته؟ هل نقدح في أهليته؟ هل نقدح في مسنده؟ فهذا أشار إليه، قال: فما نفى فما إرسال عدل يحفظ يقدح في أهلية الواصل، يعني من وصل من خالف هذا لا يعتبر ماذا؟ قدح فيه، لا يعتبر قدح فيه، لأن هذه مسألة خلافية، يعني البعض يقول أن هذا قادح والبعض يقول أنه ليس بقادح، أنه إذا خالف البعض يقول قادح والبعض يقول ليس بقادح، والراجح أنه بحسب الإكثار، بحسب الإكثار، يعني إذا كانت المخالفة منه على وجه الإكثار والتكرار دائما يخالف فهذا يعتبر قادح فيه، أما إذا كانت المخالفة نادرة مثلا وجدناه في حديث واحد خالف الثقات فهل نقدح فيه؟ لا، لا نقدح فيه، لكن المخالفة الدائمة المتكررة هذه التي تعتبر قادحة فيه. نافية هنا، قال بعد أن ذكر هذه المسألة وهي أنه مخالفته لا تعتبر قادحة في لا في أهليته ولا في وصله ولا في إسناده ولا في خبره على الأصح، يعني إشارة إلى أن هناك قول آخر. قال ورأوا أن الأصح هذه المسألة الثانية، نحن ذكرنا تعارض الوصل والإرسال، هنا يأتي لمسألة تعارض الرفع والوقف. إذا تعارض إسناد موقوف وإسناد مرفوع، ماذا نقدم، المرفوع أم الموقوف؟ هذه مسألة ثانية، وهذه كلها كما قلنا يعني من مسائل العلل، من مسائل العلل هذه التعارضات. قال ورأوا يعني علماء الحديث أن الأصح الحكم للرفع ولو، يعني جمهور أهل العلم يقول إذا تعارض الرفع والوقف فالراجح هو الرفع، الراجح هو الرفع. وذكروا مسألة زيادة العلم التي أشرنا إليها، يعني قالوا من رفع لديه زيادة علم، ودائما يعني يذكرون القاعدة المعروفة في الأصول أن المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي، فمن رفع هذا مثبت ومن نفى ووقف فهذا نافي، فقالوا نقدم المثبت على النافي. قال ولو من واحد في ذا وذا كما حكوا، يعني حتى يقول لو حصل التعارض من رواية راوي واحد، لأن احنا عندنا في التعارض في باب العلل إما أن يكون بين راويين وإما من راوي واحد، يعني راوي واحد تارة يرويه مرفوع وتارة يرويه موقوف، وأحيانا يقول لا صورة ثانية، لا راوي يرويه مرفوع وراوي آخر يرويه ماذا موقوف. فهنا يقول لو تعارض الرفع والوقف سواء بين الراويين أو من رواية راوي واحد صدر عنه طريقان، طريق بالرفع وطريق بالوقف، نرجح ماذا؟ الرفع عند الجمهور. قال بعد ذلك التدليس، قال تدليس الإسناد كمن يسقط من حدثه ويرتقي بعن وأن. هنا مباشرة شرع في ذكر أقسام التدليس على ما ذكره ابن الصلاح، يعني ابن الصلاح ذكر نوعين رئيسيين للتدليس وهما تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. والتدليس كما أشرنا مأخوذ من الدلس، اختلاط الظلام، لأن المدلس يخفي أمر الرواية فلا يعرف هل هو من كلام الشيخ أو من كلام التلاميذ أو واسطة. فبدأ بالنوع الأول وهو تدليس الإسناد، كمن يسقط من حدثه ويرتقي بعن وأن، هذا النوع الأول تدليس الإسناد، يسقط من حدثه إما لضعفه إما لصغر سنه أو مطلقا. قال ويرتقي بعن وأن، يعني يرتقي للشيخ، يسقط الواسطة، يعني يأتي هذا المدلس سمع الحديث من أحد زملائه عن الشيخ، وهذا الزميل مثلا أصغر منه سنة فيسقطه، ويأتي بلفظ محتمل عن، فيرتقي بعن إلى شيخ، يسقط هذه الواسطة ويصل إلى ماذا؟ إلى الشيخ. وعن هنا طبعا لفظة محتملة، ولذلك ليس فيها كذب، ليس فيها كذب. يعني العلماء ماذا قالوا؟ قالوا التدليس أخو الكذب، ما قالوا التدليس هو الكذب أو تدليس من الكذب، لا، قالوا التدليس أخو الكذب، لأن فيه ماذا؟ نوع توري، استخدام المعاريض، لفظة محتملة. لما يقول عن، ربما عن الشيخ وربما عن التلميذ، فلفظ محتمل. قال ويرتقي بعن وأن، وقال يوهم اتصالا واختلف في أهله، فالرد مطلقا ثقف. يعني ذكر هنا العبارات المحتملة، يقول لفظة عن وأن وقال، لماذا يفعل ذلك؟ قال يوهم اتصالا، لماذا يعني يستخدم هذه العبارات المحتملة؟ حتى يوهم الناس أنه سمعه من الشيخ، حتى يوهم أنه سمعه من الشيخ. يعني بعض التلاميذ قد يكون عنده أنفة، ويكون عنده استصغار، أو يريد تنقية السند، وأشياء كثيرة جدا، فيحذف الواسطة، يحذف الواسطة ومباشرة يروي عن الشيخ بعنوان. واختلف، يعني من يدلس تدليس الإسناد ما حكمه؟ هل ترد روايته أو لا؟ الآن يذكر الأقوال في هذه المسألة. أنا أذكر الأقوال مجملا، وهي الرد مطلقا، يعني ترد رواية هذا المدلس مطلقا. والقول الثاني عكسه، القبول مطلقا، تقبل رواية المدلس تدليس الإسناد مقبلا. والقول الثالث، إذا كان لا يدلس إلا عن ثقة يقبل، إذا كان لا يدلس إلا عن ثقة يقبل. القول الرابع أنه إذا كان لا يدلس إلا نادرا يقبل. والقول الخامس، إن صرح بالسماع يقبل، إن صرح بالسماع يقبل. إذن هذه خمسة أقوال مذكورة. أشار المصنف إلى قول أو قولين منها في المنظومة. قال فالرد مطلقا ثقف، ثقف يعني وجد، وجد من يقول أن من دلس تدليس الإسناد ترد روايته مطلقا، وهذا جاء عن القاضي عبد الوهاب من المالكية. قال والأكثرون قبلوا ما صرح ثقاتهم بوصله وصحح. يعني ينقل يقول أغلب أهل الحديث، أغلب المحققين كما قال الخطيب البغدادي، يقبلون رواية المدلس إن صرح بالسماع، إن صرح بالسماع، وهو القول الخامس الذي ذكرنا، ما صرح فيه ب السماع. فالمدلس إن حدث بالعنعنة لا تقبل روايته، وإن صرح بالسماع قبلنا روايته، لأنه خلاص زالت الشبهة إذا عرفنا أنه مدلس. قال ثقاتهم بوصله وصحح، يعني صحح هذا القول، صححه العلماء، صححه ابن الصلاح والخطيب وغيرهما. قال وفي الصحيح عدة كالأعمشي وكهشيمي بعده وفتشي، يعني يقول في الصحيحين البخاري ومسلم هناك رواة مدلسين، رواة مدلسين أمثال الأعمش وهشيم وفتشي، يعني فتش تجد الكثير، فتش تجد الكثير من المدلسين في الصحيحين في البخاري ومسلم. وطبعا المدلسين في الصحيحين أهل العلم يقولون هو محمول على سماعهم في مواضع أخرى، هو محمول على سماعهم في مواضع أخرى، يعني يحملون على ثبوت السماع، على ثبوت السماع، يعني إذا وجد التدليس في الصحيحين فهو محمول على السماع. وجملة من الأحكام، يعني ربما أشرنا إلى بعضها، عند أهل العلم تأتي من منطلق حسن الظن بالصحيحين ومراعاة شرطهما، يعني قالوا البخاري ومسلم التزما ألا يدخلا إلا أصح الصحيح في كتابيهما. قالوا فما جاء من الأحاديث التي فيها شبهة الضعف يوجه، ولذلك قالوا في الحديث المعلق بصيغة الجزم قال صحيح إلى من علق عنه البخاري، لماذا؟ بعد ذلك قالوا إحسانا الظن بالبخاري. ولما جاءوا إلى وجود المختلطين في البخاري قال هو محمول على أن روايتهم قبل الاختلاط، إحسانا الظن بالبخاري ومسلم. ثم جاءوا إلى رواية المدلسين وقال هي محمولة على السماع في مواضع أخرى، إحسانا الظن بالبخاري ومسلم. فهذه طريقتهم في التصرف مع يعني ما فيه شبهة ضعف، جلالة الشيخين وشرط الشيخين ألا يدخلا في كتابهما إلا ما صح. قال وذمه شعبة ذو الرسوخ ودونه التدليس للشيوخ، يعني شعبة ابن الحجاج ذو الرسوخ، عرف بالرسوخ في العلم يعتبر من أمراء المؤمنين في الحديث، كان يذم التدليس، تدليس الإسناد ذما شديدا، وكان يقول لئن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أدلس، هو صاحب العبارة تدليس أخو الكذب وغيره من العبارات. وكان الذهبي يقول التدليس يدخل في حديث من غشنا فليس منا، تنفيرا من التدليس. لماذا؟ لأنه يعني يوهم ويحدث جهالة في السند. قال ودونه التدليس للشيوخ، يعني دون تدليس الإسناد تدليس الشيوخ. ماذا يقصد دونه؟ يعني أخف في الحكم، أخف في الحكم، يعني العلماء لما يأتون لتدليس الإسناد يقولون مكروه جدا، مكروه جدا، وبعضهم تأتي منه عبارات يفهم منها التحريم، لكن لما يأتون إلى تدليس الشيوخ يقولون هو باب لطيف يكره لأنه يوعر الطريق، ويستخدمون مثل هذه العبارات في كتب الحديث. قال: ودونه التدليس للشيوخ. قال: أن يصف الشيخ بما لا يعرف به وذا بمقصد يختلف. عرف تدليس الشيوخ، قال أن يصف الشيخ بما لا يعرف من اسم أو لقب أو كنية أو بلدة، فيذكر أسماء عديدة مختلفة للشيخ حتى يوهم تكثير أو غيره. قال: وذا بمقصد يختلف، يعني يقول يختلف حكمه باختلاف مقصد فاعله، باختلاف مقصد فاعله. يعني أحيانا البعض يدلس تدليس الشيوخ لماذا؟ حتى يغطي على الضعيف، فقال هذا شر، هذا شر. وأحيانا يفعل تدليس الشيوخ ليس تغطية للضعيف، وإنما للاستصغار، لأن الصغير سن، لأنه يريد تكثير الشيوخ، أو غيره من الأسباب الأخرى. فيقول بحسب قصد هذا الذي استخدم تدليس الشيوخ يختلف الحكم. يقول: وذا بمقصد يختلف. قال: فشره للضعف واستصغارا، يعني شر المقاصد أن يقصد تغطية الضعيف، التعمية على الضعيف. الرجل مشهور بأنه ضعيف ويعرف بهذا الاسم، فيأتي له باسم وكنية لا يعرف بها حتى لا يتبين للناس أنه هو الضعيف المقصود المراد. واستصغارا، يعني يكون أيضا يعني من مقاصده الاستصغار، استصغار الراوي الذي حدث عنه، يعني أقل منه سنا فروى عنه فيورد باسم أو كنية لا يعرف بها. قال: وكالخطيب يوهم استكثارا، يعني الخطيب يستخدم هذا التدليس بكثرة، بكثرة. الذي يجد في كتبه كثير من الرواة يسميهم بأسماء وينسبهم ب يعني صور مختلفة، ولعل الخطيب يعني يقصد بيان الأسماء المختلفة أو الاختبار أو لفت النظر أو غيره. وهذا نقول يعني باب إحسان الظن بالخطيب البغدادي، لأن الخطيب البغدادي يعني جهبذ وله شيوخ كثر. يعني إذا كان الراوي ليس له شيوخ ويعدد الأسماء استكثارا للشيوخ، أما الخطيب لا، يعني غالبا استخدم التفنن في العبارة، تفنن في العبارة أو من باب لفت النظر إلى الأسماء المختلفة والكنى الموجودة. قال: والشافعي أثبته بمرة، قلت: وشرها أخو التسوية. يعني الشافعي يقول يثبت التدليس بمرة واحدة، يعني من ثبت أنه دلس مرة حكم عليه بأنه ماذا؟ مدلس، أنه مدلس بمرة. حتى عبارة الشافعي قال: من دلس عندنا مرة فقد أبان لنا عورته، يعني خاص يعرف بالتدليس. قلت: وشرها أخو التسوية، تدليس التسوية. تدليس التسوية يعني اختلف أهل العلم هل هو قسم مستقل أم يلحق بتدليس الإسناد؟ والصحيح أنه يلحق بتدليس الإسناد كما ذكر ابن حجر وغيره أنه ملحق بتدليس الإسناد. ويقول أهل العلم أول من عرف عنه استخدام لفظة تدليس تسوية هو ابن القطان، هو ابن القطان استخدم تدليس التسوية. ويقال أن المتقدمين من العلماء يسمونه تجويدا، تجويد، يقولون جود الإسناد أي استخدم فيه تدليس التسوية. وهذا التدليس، تدليس التسوية، هو أن يسقط الضعيف بين الثقتين. نحن الآن في الصورة الماضية، صورة تدليس الإسناد ما هي؟ يعني يأتي التلميذ وقد سمع من تلميذ آخر فيسقط هذا التلميذ ويروي عن الشيخ، يروي عن الشيخ. تدليس التسوية لا، التلميذ يروي عن الشيخ، يروي عن الشيخ ويستخدم لفظة صريحة، حدثنا، سمع من الشيخ، لكن شيخ الشيخ ضعيف، شيخ الشيخ ضعيف، والذي بعده ثقة. الآن شيخ ثقة وشيخ شيخ ضعيف وشيخ شيخ شيخ ثقة، فعندنا ثقة ضعيف ثقة، ويكون شيخ قد لقي الاثنين، لقي الاثنين، يعني لقي شيخه الضعيف وشيخ شيخه ماذا؟ الثقة، لكن لم يحصل له سند عن ماذا؟ عن شيخ شيخه الثقة، وحصل له إسناد عن طريق ماذا؟ هذا الضعيف. فالمدلس تدليس التسوية ماذا يفعل؟ يأتي لشيخ الشيخ هذا الضعيف فيسقطه ويضع عبارة عن، فيصبح الإسناد متساوي بالثقات، سواه بالثقات، أسقط هذا الضعيف واستخدم ماذا؟ لفظة عن، لأن الشيخ أصلا سمع من هذا الضعيف وسمع من الثقة، لكن الإسناد الذي وقع له فقط عن ماذا؟ عن هذا الضعيف، ولم يقع له عن الثقة. يعني هو قام بدور تدليس الإسناد ليس لنفسه وإنما لمن؟ للشيخ، لشيخه. ولذلك قال هو ماذا؟ يعني شر أنواع التدليس، شر أنواع التدليس. نقف عند هذا القدر من هذا المجلس ونكمل في المجلس الذي بعده.